بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب المساقات عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساقاه: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
يعني هل يسوغ له أن يدخل إلى ما له دون استئذان، ومن حقه أن يدخل ولا يمنع؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع.
أي فإذا كانت الثمرة للبائع فله أن يدخل ليجني الثمرة دون استئذان وحرج من المشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك
يعني يرفع ثمره. نعم.
وكذلك رب العرية،
وهكذا من كانت له عرية في بستان فله أن يدخل بدون إذن صاحب البستان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال:
سالم بن عبد الله
عن سالم بن عبد الله عن أبيه
رضي الله عنهما. نعم.
عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أو قال عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه، لأن سالما من التابعين، والصحابي هو عبد الله، هو والده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع
يشترط المبتاع لا يعني أن تجمع له أو أن يعطى له دون أن يدخل. نعم.
قال: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
المال أصله للبائع، لأنه وقع وحدث للعبد في زمنه، فهو المال له إلا إذا اشترط المبتاع، يعني المشتري أن يكون المال له، فعندئذ يكون المال للمبتاع. والمراد بالمال هنا ألزم أن يكون ذهبا أو فضة أو نقدا، وإنما قد يكون متاعا كثياب وطعام وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد،
كان قال هذا الحكم في العبد الذي يباع وله مال، فالمال للعبد ما لم يشترط، فالمال للبائع ما لم يشترطه المبتاع. نعم.
وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا.
وهذا يعني مستثنى، لأنه لو باعها العرايا بالتمر لكان هذا من بيع المنابذة، ويجري في ذلك الربا، فاستثني للحاجة، لأن الغالب أن من يشتري العرايا هم الفقراء الذين يحتاجون إلى أكل الرطب وفي أيديهم من التمر، فرخص لهم أن يشتروا بما في أيديهم من التمر رطبا على رؤوس النخل اقتاتون منه شريطة أن لا يكون شيئا كثيرا، حيث لا يزيد على 5 أوثق أو 5 أوسق أو أن يكون دون 5 أوسق. نعم. وقد مر بنا بكتاب البيوع مثل هذا الخبر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
نعم. نهى أن تباع هذه الأشياء بنوعها وجنسها، خشية أن يجري فيها الربا، لكن لو بيعت بالذهب والفضة فعندئذ يجوز، حيث لا يجري فيها الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق،
أي ألا تزيد على 5 أوسق،
أو في خمسة،
لأن مقدار الخمسة أوسق يعتبر شيئا قليلا، حيث لا تجري أو لا تجب الزكاة في التمر إلا إذا بلغ خمسة أوسق. ولما كان هذا النوع من البيع فيه مصلحة للمفتاع وفيه تيسير لمن عنده تمر ويريد أن يأكل من الرطب فيشتريه في حدود خمسة أوسق رخص له في ذلك. قد مر بنا هذا الكلام مفصلا في بيع العرايا من كتاب البيوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق
فما دون،
شك داود في ذلك. وقال: حدثنا زكريا ابن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر،
وبيع الثمر بالتمر، نعم،
نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم،
لأنهم محتاجون إلى أن يأكلوه رطبا فرخص لهم، أو أن من اشترى تمرا عرايا أو نخلا عرايا ثم تأذى صاحب النخل من دخول من اشترى العرايا فاشتراه منه بخرصه تمرا رخص له في ذلك رفعا للضرر الذي قد يلحق صاحب التمر وصاحب البستان من دخول صاحب العرايا عليه دون إذنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: وكنا قد وقفنا عند قوله ومن ابتاع عبدا وله مال إلى آخره. قال ابن دقيق العيد: استدل به لمالك على أن العبد يملك لإضافة الملك إليه باللام وهي ظاهرة في الملك. قال غيره: يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالا فإنه يملكه. وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم، لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع،
لأن هذا المال الذي ملكه العبد كان بإذن سيده، ولذلك إذا لم يشترطه المبتاع رجع لسيده. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أبو حنيفة وكذا الشافعي في الجديد: لا يملك العبد شيئا أصلا، والإضافة للاختصاص والانتفاع، كما يقال السرج للفرس،
يعني شيء يخص الفرس ولا يقال لغير الفرس سرج، كما يوضع على البعير أو على الحمير وكل يسمى باسم، أما ما يوضع على الفرس فيقال له سرج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويؤخذ من مفهومه أن من باع عبدا ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح
ويكون للمبتاع، حيث إن المؤمنين على شروطهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أن البيع يصح لكن بشرط أن لا يكون المال ربويا، فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم، قاله الشافعي. وعن مالك
في هذا جرى البيع بشيء من الربا، حيث الدراهم التي هي ملك للعبد تصبح ملكا للمبتاع، والعبد يكون أمرا زائدا على الدراهم، فعندئذ يكون البيع فيه نوع من الربا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وعن مالك لا يمنع لإطلاق الحديث، وكأن العقد
الحديث جاء فيه لهذا الاستثناء العام الاستثناء الخاص، ولذلك جاز لورود النص فيه. نعم.
قال وكأن العقد إنما وقع على العبد خاصة.
نعم.
والمال الذي معه لا مدخل له
على سبيل التبع يعني،
والمال الذي معه لا مدخل له في العقد. قال واختلف فيما إذا كان المال ثيابا، والأصح أن لها حكم المال، وقيل تدخل عملا بالعرف، وقيل يدخل ساتر العورة فقط، وقال الباجي إن شرطه المشتري للعبد صح مطلقا، وإن شرط بعضه أو لنفسه فروايتان، وقال المازري إن زال ملك السيد عن عبده ببيع أو معاوضة فالمال للسيد إلا أن يشترطه المبتاع. وعن بعض التابعين كالحسن يتبع العبد، والحديث حجة على قائل هذا، وإن زال بالعتق ونحوه فالمال للعبد إلا أن يشترطه السيد، وإن زال بالهبة ونحوها فروايتان، قال القرطبي أرجحهما إلحاقها بالبيع، وكذا إن سلمه في الجناية. وفي الحديث جواز الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد. قال الكرماني قوله وله مال إضافة المال إلى العبد مجاز،
على أن الأصل أن المال للسيد وليس للعبد، لكنه لما العبد السيد تركه للعبد صار المال له على سبيل المجاز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال مجاز كإضافة الثمرة إلى النخلة. قوله وعن مالك هو معطوف على قوله حدثنا الليث، فهو موصول
يعني فهو موصول حدثنا الليث وحدثنا مالك. نعم.
قال والتقدير وحدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، وزعم بعض الشراح أنه معلق وليس كذلك. وتردد الكرماني وقد وصله أبو داود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعا.
نعم.
وعن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوفا، وكذا هو في الموطأ ولفظه عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. ثم ساقه من طريق سلمة بن كهيل قال حدثني من سمع جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال الكرماني قوله في العبد أي في شأن العبد، أو التقدير عن عمر أنه قال في العبد بأن ماله لبائعه، أو زاد لفظ العبد بعد قوله إلا أن يشترط المبتاع، أي والعبد كذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قلت وأرجحها الأول، وقد عبر عنه عند أبي داود بنحو ذلك كما ذكرته، وأخرجه النسائي من طريق يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد، ومن رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بالقصتين. وقال النسائي إنه أخطأ، والصواب ما رواه يحيى القطان، وكذلك رواه الليث وأيوب عن نافع في العبد موقوفا. وقوله من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري،
بأن الأصل أن المال للمبتاع للمال للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وصنيع صاحب العمدة يقتضي أنها من أفراد مسلم، فإنه
أو هذا الحديث يعني من أفراد مسلم، لكن الظاهر أنه مما اتفق عليه بين البخاري ومسلم. نعم.
قال فإنه أورده في باب العرايا فقال عن عبد الله بن عمر، فذكر من باع نخلا ثم قال ولمسلم من ابتاع عبدا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، وكأنه لما نظر كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم. واعتذر الشارح ابن العطار عن صاحب العمدة فقال هذه الزيادة أخرجها الشيخان من رواية سالم عن أبيه عن عمر. قال فالمصنف لما نسب الحديث لابن عمر احتاج أن ينسب الزيادة لمسلم وحده. انتهى ملخصا. قال وبالغ شيخنا ابن الملقن في الرد عليه، لأن الشيخين لم يذكرا في طريق سالم عمر، بل هو عندهما جميعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة عمر رضي الله عنه.
فظهر أنه من مسند عمر، وأن رواية التي جاءت في غير البخاري كأنها لم تذكر ولم تسنده إلى عمر، فظن أنه ليس من رواية عمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن مسلم والبخاري ذكراه في البيوع والشرب، فتعين أن سبب وهم المقدسي ما ذكرته.
عبد الغني المقدسي. نعم. في كتابه الكمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقال النووي في شرح مسلم لم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر، وذلك لا يضر، فإن سالما ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة. وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة. انتهى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت أما نفي تخريجها فمردود، فإنها ثابتة عند البخاري هنا من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن نافع، لكن باختصار،
يعني عن نافع عن ابن عمر. نعم.
قال وأما الاختلاف بين سالم ونافع فإنما هو في رفعها ووقفها،
هل هي مرفوعة على إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو هي موقوفة على ابن عمر. نعم.
أحسن الله إليكم. فإنما هو في رفعها ووقفها لا في إثباتها ونفيها.
نعم.
فسالم رفع الحديثين جميعا، ونافع رفع حديث النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف حديث العبد على ابن عمر عن عمر. وقد رجح مسلم ما رجحه النسائي. وقال أبو داود وتبعه ابن عبد البر وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع. قال أبو عمر اتفق على رفع حديث النخل، وأما قصة العبد فرفعها سالم ووقفها نافع على عمر، ورجح البخاري رواية سالم في رفع الحديثين. ونقل ابن التين عن الداود هو وهم من نافع. والصحيح ما رواه سالم مرفوعا في العبد والثمرة. قال ابن التين لا أدري من أين أدخل الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك، يعني على جهة الفتوى، مستندا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فتصح الروايتان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت قد نقل الترمذي في الجامع عن البخاري تصحيح الروايتين، ونقل عنه في العلل ترجيح قول سالم،
يعني في رفع أحدهما.
وقد تقدم بيان ذلك كله.
نعم.
قال وقد تقدم بيان ذلك كله واضحا في كتاب البيوع.
نعم.
قوله والحرث أي الأرض المزروعة.
نعم.
فمن باع أرضا محروثة وفيها زرع فالزرع للبائع.
نعم. إلا أن يشترطها المبتاع. نعم.
والخلاف في هذه كالخلاف في النخل، ويؤخذ منه أن من أجر أرضا وله فيها زرع أن الزرع للمؤجر لا للمستأجر.
نعم.
إن تصورت صورة الإجارة،
إن تصورت صورة الإجارة، يعني عرفت صورة الإجارة، فهي الأصل أنها للمؤجر وليست للمستأجر إلا أن يشترطها المستأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله سمى له نافع هؤلاء الثلاثة، قائل سمى، لفظة سمى هو ابن جريج، والضمير في له لابن أبي مليكة، وفي الحديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج، فإنه كثير الرواية عن نافع، ومع ذلك أفصح بأن بينهما في هذا الحديث واسطة.
نعم.
ثانيها حديث زيد بن ثابت في العرايا، وقد تقدم مشروحا في بابه. ثالثها حديث جابر في النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه وبيعه بغير الدينار والدرهم إلا العرايا. قال فأما المخابرة فتقدم الكلام عليها في المزارعة، وأما المحاقلة فتقدم الكلام عليها في حديث أنس في باب بيع المخاضرة، وأما المزابنة فتقدم الكلام عليها في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما في باب المزابنة،
يعني نهى بيع الثمر بالتمر وهو الذي يسمى بالمزابنة، وقيل أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. نعم. لأنه يؤدي إلى بيع التمر بالربا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما بقيته فتقدم في باب بيع الثمر على رؤوس النخل من حديث جابر رضي الله عنه. قال رابعها حديث أبي هريرة في بيع العرايا، وقد تقدم أيضا مشروحا في بابه. خامسها حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة في النهي عن المزابنة إلا أصحاب العرايا، وقد تقدم حديث سهل في باب بيع الثمر على رؤوس النخل، وقد تقدم شرح جميع هذه الأحاديث. وقوله هنا قال وقال ابن إسحاق حدثني بشير، يعني ابن يسار مثله.
نعم.
كذا لأبي ذر وأبي الوقت، ووقع للأصيل وكريمة وغيرهما قال أبو عبد الله قال ابن إسحاق. فعلى هذا فهو معلق ولم أره موصولا،
وليس موصولا لأن البخاري لم يسمعه من أبي عبد الله فرواه معلقا بحذف أول السند. نعم
أحسن الله إليكم. قال فهو معلق ولم أره موصولا من طريقه إلى هذه الغاية والله المستعان. ثم قال خاتمة،
ختم بها كتاب المساقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال اشتمل كتاب الشرب على 36 حديثا،
الشرب والمساقاة على 36 حديثا،
المعلق منها 5 والبقية
يعني والباقي موصول،
موصولة
يعني 31 حديثا موصولة. نعم
أحسن الله إليكم. قال والمكرر منها فيه وفيما مضى 17 حديثا،
من 36 يعني الباقي حول 29. نعم.
قال والخالص 19.
19 نعم 19.
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عثمان في بئر رومة وحديث ابن عباس في قصة هاجر وحديث الصعب في الحمى وحديث الزهري المرسل في حمى النقيع وحديث أنس في القطائع. قال
هذه 5 حديث. نعم.
وفيه من الآثار 2 عن عمر رضي الله عنه، والله تعالى أعلم.
وهكذا ختم كتاب الشرب والمساقاة بالصنيع الذي سار عليه ودأب عليه أن يعطي خلاصة يبين فيها مجمل الروايات التي سيقت في هذا الكتاب وفي هذا الباب كما هي عادته رحمه الله تعالى، وهو من دقة عمله ومن دقيق صنعه في معرفة عدد أحاديث كتابه رضي رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم.